عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام كان في الاستدلال بآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها على البراءة. ذكرنا أن في الموصول احتمالات ثلاثة: الأول أن يراد خصوص المال، الثاني أن يراد ما هو متعلق التكليف من فعل أو ترك، وعلى التقديرين لا تفيد فيما نحن فيه كما بينا. كان هناك احتمال ثالث، وهو أن يراد من الموصول نفس التكليف والحكم، بحيث يكون المعنى لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا تكليفا آتاها. على هذا التقدير يصبح معنى آتاها أعلمها، لأن هذا المناسب من إتيان التكليف. تكليف يؤتيه الله عبدا يعني يعلمه به. والمعنى الحاصل من الآية أن الله تعالى لا يكلف ولا يجعل شيء على العهدى إلا إذا كان أوصل التكليف وأعلمه. وفي مورد ما نحن فيه التكليف مشكوك، لم يصل، فيكون منفيا بهذه الآية. هذا الاحتمال أجاب عنه المصنف بأنه إما أن يراد بالموصول خصوص التكليف فيلزم خروج المورد عن هذه الفقرة من الآية الظاهرة الارتباط بما قبلها، وخروج المورد قبيح مستهجن. وإما أن يراد بالموصول ما يعم التكليف ومورد الآية اللي هو المال، حتى كأنه قيل لا يكلف الله نفسا دفع مال إلا مالا أو إلا دفع مال آتاها، يعني رزقها إياه، ولا يكلفها تكليفا إلا تكليفا أعلمها. إذا كان هكذا نقول يلزم من ذلك استعمال الموصول في أكثر من معنى، لأن المراد بالموصول على الأول دفع المال الذي نسبته إلى الفعل، فعل التكليف لا يكلف، نسبة الفعل إلى مفعوله المفعول به. وعلى الثاني يراد بالموصول تكليفا الذي هو المصدر الذي نسبته إلى الفعل، نسبة المفعول المطلق إلى فعله. فالنسبتان مختلفتان متباينتان والمعنى مختلف، ولا جامع بينهما يقال استعمل اللفظ فيه وهذان مصداقان له، بحيث لا ينافي كون المستعمل فيه معنى واحدا. ثم أمر بالفهم، وقلنا لعل إشارة إلى أنه على احتمال أن يراد بالموصول التكليف بالمعنى الأعم الشامل للتكليف وللمال. يمكن أن نقول إن التكليف ليس المصدر حتى يكون مفعولا مطلقا، بل التكليف بمعنى الحكم من وجوب أو تحريم. لا يكلف الله نفسا تكليفا أي حكما وجوبا كان أو تحريما، لا يكلفها هذا إلا إذا كان آتاها وأعلمها، فيكون النسبة أيضا نسبة المفعول به. لا يكلفها حكما متعد إليه بنحو التعدي إلى المفعول به. ضع الباء وقل لا يكلفها بحكم يتعدى إليه بالجار مجرور. احذف الباء وعدها إليه مباشرة يمكن. لا يكلفها حكما وجوبا تحريما مفعول به، فيكون مستعمل فيه معنى واحد للموصول وهو المفعول به الذي مصداقه يختلف من مورد إلى مورد. تارة يكون دفع المال، وأخرى يكون الحكمة الوجوبة أو التحريم. فيمكن بذلك أن يرتفع الإشكال ويصحح الاستدلال يرحمكم الله. هنا مؤيد للاحتمال الثالث، بغض النظر عن الأمر بالفهم وما يمكن أن يكون إشارة إليه من إمكان تصحيح هذا الاستدلال، بغض النظر عن هذا، هنا مؤيد لما ذكر من إرادة الاحتمال الثالث وهو التكليف بهذا الموصول. والمؤيد هي رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه. الرواية سأل فيها عبد الأعلى مولاه فقال: هل كلف الناس بالمعرفة؟ يعني هل أوجب الله تعالى على الناس المعرفة؟ قال عليه السلام: لا، على الله البيان، لا يكلفهم أن يطلبوا المعرفة، هم هو يبين، فهو يعرفهم. ثم استشهد بالآية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. استشهد بها أين؟ في مورد سئل فيه عن التكليف، هل هناك تكليف وجوب للمعرفة؟ قال: لا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلفها إلا تكليفا آتاها، وهذا ليس تكليفا، آتاها، على الله البيان فيه. فتصبح مؤيدة لهذا الاحتمال الثالث. لكن المصنف يقول، وهذا يحتاج إلى بيان مقدمة لم يشر إليها، المقدمة هي أن المعرفة المسؤول عن التكليف بها في الرواية ليست أصل المعرفة بوجود الله تعالى، موجود أو لا، واحد أو لا مثلا، وذلك لأن هذا المقدار من المعرفة يجب على كل أحد وهو مقدور في العادة لكل أحد إلا قاصر، يعني يبلغ قصور ربما حد الجنون مثلا، وإلا من كان له عقل فإنه قادر على درك وجوده تعالى ووحدانيته، ولو بمثل ما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فأصل المعرفة بوجوده تعالى مطلوبة عقلا وواجبة على الكل، ولا يسع الإنسان الجهل هنا. فكيف يقول الإمام عليه السلام في جواب السؤال عن التكليف المعرفة: لا، يعني لم يكلف ولا يجب المعرفة؟ إذن المراد معرفة أخرى، ليست المعرفة بأصل وجوده، بل المفروض إرادة المعرفة الخاصة، المعرفة الكاملة، المعرفة بكنه وجوده تعالى. إذا كان هذا هو المقصود بالقرينة التي ذكرنا، يصبح مورد الرواية بغض النظر عن استشهاد الإمام بالآية وتطبيقه عليها هو في نفسه ولولا بيان الشارع فيه غير مقدور. من يقدر أن يعرف المعرفة الكاملة وأن يحيط بكنهه تعالى؟ لا يقدر أحد على ذلك. إلا ما يبين الله من ذلك، ويبين بمقدار ما يسع هؤلاء فهمه أيضا. وحدك تضيع، لا تعرف من أين تدخل وكيف تخرج مثلا، كما يحصل مع كثير من هؤلاء الباحثين على غير هدى. إذن إذا كان هذا يراد به ما نفي فيه التكليف، المعرفة التي من هذا القبيل، معرفة الكون، معرفة الكاملة، فهذه في نفسها ولولا بيان الله تعالى فيها غير مقدورة، فيكون تطبيق الآية عليها من هذا الباب. لا يكلف الله نفسا بمثل هذه المعرفة التي هي غير مقدورة، لأنها غير مقدورة، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها وأقدرها. فتنطبق الآية على المورد بالاحتمال الثاني في الموصول، وهو تفسير الموصول بفعل وترك يكون معنى إيتائه الإقدار عليه، ويكون محصل معنى عدم التكليف بشيئين فعلا أو تركا إلا ما آتاها، أي ما أقدرها عليه، ومحصل الآية نفي التكليف بغير مقدور. هذا الذي ذكرناه في الاحتمال الثاني، تنطبق الآية على مورد الرواية بهذا اللحاظ، وإذا انطبقت بهذا اللحاظ فلا يبقى داع ولا حاجة إلى أن تتكلف تفسير الموصول بالتكليف لتقول إنها تدل على نفي التكليف في مورد عدم الإعلام والبيان، فيزول الشاهد من هذه الرواية على المطلوب. هذا ثم إنه من الكلام في هذه الآية، آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، استدلالا ومناقشة، يعلم الحال في آية أخرى هي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنه يمكن أن يقال هنا إن ظاهر الوسع القدرة، والمناسب حينئذ تفسير هذه الآية بالاحتمال الثاني هناك، لا يكلف الله نفسا شيئا من فعل أو ترك إلا بمقدار وسعها، ما تسعه وما تقدر عليه، ما أقدر عليه، فتدل على نفي التكليف بغير المقدور، فما هو الاحتمال الثاني. وإذا أراد مستدل أن يقول لنفرض الموصول فيها أعم من الفعل والترك ومن التكليف، لا يكلف الله نفسا شيئا من فعل أو ترك إلا فعلا أو تركا آتاها، يعني أقدرها، ولا يكلف الله نفسا تكليفا إلا تكليفا آتاها، أي أعلمها، ليدل على المطلوب ولو بهذا العموم، قلنا يلزم منه أن يكون الموصول استعمل في معنيين، هذا إن لم نقل إنه يلزم منه أيضا استعمال لفظ الإيتاء في معنيين، إلا أن يقال الإيتاء له معنى جامع وهو إيصال الإنسان إلى حالة التمكن، إما من جهة الإقدار وإما من جهة الإعلام مثلا، فلا يكون استعماله في معنيين، لكن يبقى ذاك. وعلى كل حال يمكن أن نكتفي بالكلام الأول ونقول لفظ الوسع إلا وسعها، يعني إلا ما تقدر عليه، فهي أظهر في ذاك وتحمل على ذاك المعنى. قال نعم في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل كلف الناس بالمعرفة؟ قال لا، على الله البيان، الله يبين، ولا يكلفهم بها ما لم يبين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بينت لك كيفية التأييد لما نحن فيه، أن الاستشهاد فيها بنفي تكليف، استشهاد بهذه الآية في مورد نفي تكليف، نفي تكليف من غير بيان. لم يكلف الله الناس بالمعرفة، عليه البيان قبل أن يبين لهم لا يكلفهم. فتناسب تفسير الموصول بالتكليف والإيتاء بالبيان والإعلام مثلا. لكن يقول لكنه لا ينفع في المطلب، لأن نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه. لماذا؟ لأن المعرفة المقصودة هنا ليست معرفة وجوده تعالى، فإن هذا مقدور لعامة الناس وواجب عليهم عقله، ولا يشمله قول الإمام لا يعني لم يكلفوا، لا يصح أصلا في هذا القول، الكل مكلف به. إذا المراد شيء آخر، لا يستقل العقل بلزومه، مثل المعرفة الكاملة والمعرفة بالكون. وإذا كان هذا هو المقصود فهذا غير مقدور ما لم يبين الله تعالى ويعرف. وعلى هذا تنطبق الآية على هذا بالتفسير الثاني للموصول، فلا يحتاج دخولها، دخول المعرفة اللي هي مورد الرواية في الآية، إلى إرادة الإعلام من الإيتاء المناسب لتفسير الموصول بالتكليف مثلا. وسيجيء زيادة توضيح لذلك في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله تعالى. ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بهذا يكون قد ذكر آيتين. ثم أزيدك هنا في رد التأييد برواية عبد الأعلى، أنه إذا فرض كون المطلوب أو كون المورد هي المعرفة الكاملة أو المعرفة بالكون التي هي غير مقدورة، فماذا قلنا؟ تنطبق آية إلا ما آتاها على هذا المورد بتفسير الإيتاء بالإقدار وأخذ الموصول معنى الفعل والترك المتعلق بالتكليف، أي الاحتمال الثاني. هذا قلنا الزيادة هو التأييد والتأكيد لإرادة هذا المعنى باستشهاد الإمام بآيتين، إحداهما هذه والأخرى إلا وسعها، التي قلنا فيها إن إرادة نفي التكليف بما لا يقدر عليه المكلف فيها أوضح وأظهر، من جهة أن المستثنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو الوسع ظاهر في القدرة مثلا، لعله أظهر في القدرة. هسه في خصوص القدرة المالية ما تسعه مالا، قل ليس هناك كلام عن مال كما في تلك الآية، هناك الوسع المالي والسعة المالية أيضا قدرة، ولذلك جعل المصنف احتمال الأول داخلا في الثاني والثاني أعم وأشمل. هنا ليس هناك مورد أو سياق يدل على قدرة خاصة في مورد خاص مثل المال، فالمقصود القدرة على عمومها وسعتها وإطلاقها، واضح؟ فهذا الاستشهاد بالآيتين معطوفا إحداهما على الأخرى، مع كون واحدة منهما أظهر كما قلت وأوضح في إرادة القدرة والوسع، يؤكد تفسير الأخرى بما يناسب ذلك الذي هو الاحتمال الثاني، فتأملوا جيدا. قد تبين الحال في الاستدلال على البراءة بآيتين، وأما الآية الثالثة فهي قوله تعالى في سورة التوبة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية نقول فيها بعث الرسول كناية عن البيان. لماذا تكني عن البيان ببعث الرسول؟ قل أن الغالب في البيان أن يكون من خلال بعث الرسول، ولقلة موارد ما يستقل العقل فيه فيستغنى فيه عن الرسول الظاهري بالحجة الباطنة بالنسبة إلى موارد ما يبينه الرسول. إذا قيس هذا إلى ذاك يكون قليلا جدا. فالغالب أن البيان يكون من خلال الرسول فكني به. فكأنه قيل لا نعذب قبل البيان، لا لخصوصية بعث الرسول، نظير أن يقول القائل لا أبرح من مكاني حتى يؤذن المؤذن. لا يريد بذلك أنه لابد أن أسمع صوت الأذان، يريد بالأذان الكناية عن دخول الوقت. لا أبرح من هنا حتى يدخل وقت الصلاة. كنا عن دخول وقت الصلاة بأذان المؤذن، لأن الغالب في معرفة الوقت معرفته من خلال أذان المؤذن ولو الموثوق، بغض النظر عن هذا يعتبر في المؤذن الذي يصح الاعتماد عليه أن يكون موثوقا فليكن. الغالب في معرفة الأذان الاعتماد على الأذان الموثوق فليكن، لكن الغالب تحصيله من جهة الأذان. قليلا ما تجد واحد يحمل عصا مثلا أو عودا ويضعه في الشمس ويبدأ يحدد الزوال وبدأ الظل بالتزايد أو لا، من يصنع هذا؟ كله يعتمد على الأذان والمحتاط يتأخر قليلا. فلأن الغالب إحراز دخول الوقت بالأذان كن به عن دخول الوقت، كذلك ما نحن فيه. إذن كأنه قال ما كنا معذبين حتى نبين. طب أي بيان هذا المكنى عنه ببعث الرسول؟ فيه احتمالان. الأول أن تقول مطلق البيان الأعام من العقل والنقل، والثاني أن تقول خصوص البيان النقلي من الشارع. على الأول تلتزم بعموم الآية من حيث المورد للمستقلات العقلية وغيرها. ما كنا معذبين في المستقلات العقلية وفي غيرها حتى يكون هناك بيان في كل بحسبه. في المستقلات العقلية بالتفات العقل وحكمه، في غيرها ببيان الشرع. فالمقصود البيان الأعام حسب اختلاف الموارد عقليها وشرعيها. عقليها ما يستقل العقل فيه، شرعيها ما لا استقلال العقل فيه ويتوقف فيه المعرفة على بيان الشارع. فلا نعذب حتى يكون هناك بيان من العقل في العقليات في ساحة حكمه ودائرة حكمه، من الشرع في غير ذلك، إذ لا حكم فيها حينئذ ولا بيان إلا للشارع. هذا احتمال. على الثاني وهو أن تقول المراد من البيان البيان الشرعي. هنا أيضا هنا احتمالان، لا أيضا هنا احتمالان، فيصبح مجموع الاحتمالات ثلاثة. الأول تعميم البيان للعقل والنقل مع تعميم الموارد للمستقلات وغيرها. الثاني تخصيص البيان بالعقل بالنقل، فنلتزم معه بتخصيص الموارد بغير المستقلات العقلية وتخرج المستقلات، لأن يصبح المعنى إذا خصصنا البيان بالنقل لا نعذب حتى يكون بيان نقلي. إذن حتى وإن استقل عقلك بقبح الخيانة للأمانة والكذب وأمثال ذلك يجوز لك أن ترتكب، لأن الشارع لم يبين هذا، لا يمكن الالتزام به. لذلك نقول المستقلات العقلية خارجة عن الآية، وتتكلم الآية في غير المستقلات العقلية، ففي غيرها تقول لا نعذب حتى يأتيك منا البيان، البيان العقل النقلي الشرعي. واضح هذا كيف؟ هذا الثاني. الثالث أن نلتزم كالثاني بتخصيص البيان بالنقلي الشرعي، لكن مع ذلك نعمم الموارد لما؟ للمستقلات. يلزم من هذا أن تقول يعني حتى إذا استقل العقل فما لم يبين الشارع، لم يجئني بيان نقلي وشرعي، لا عذاب، أستطيع أن أفعل ما أشاء على خلاف استقلال العقل ما دام لم يبين الشارع؟ نقول نعم، بناء على مطلب ذكره بعض كالمحقق الطوسي في التجريد، وأوضحه العلامة في كشف المراد. حاصله أن اللطف يقتضي عدم الاكتفاء باستقلال العقل، ولزوم تأييد العقل بالنقل، لكن بالنسبة إلى العقاب، بالنسبة إلى استحقاق العقاب لا يكفي حكم العقل، ولابد من باب اللطف الذي يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، لابد من تأييد العقل ببيان من النقل. هنا يصبح استحقاق العقاب عند المخالفة في محله، من دون التأييد بالنقل لا استحقاق للعقاب، وإن كان يكفي استقلال العقل في استحقاق الذم على المخالفة دون العقاب، الذم بما دون العقاب، يعني توبيخ كذا، إيه مثلا المولى يصيح على عبده يوبخه، أما عقاب وضرب وتأديب فلا. بالنسبة إلى الشارع لا تعذيب في الآخر، أما كيف يكون الذم حينئذ؟ ما أدري، قبل الدخول إلى الجنة مثلا يبهدلوه قليلا أو شيء، ما أدري كيف يكون. على كل حال المهم أنه لا يحسن العقاب بالاعتماد على استقلال العقل وحده عند المخالفة، بل لابد من تأييد العقل بالنقل، وإن صح الذم وحسن الذم بمجرد استقلال العقل من دون حاجة إلى تأييد من النقل. احتمالات ثلاثة على الجميع تصبح الآية دالة على المطلوب، لأننا نقول ما كنا معذبين في موارد استقلال العقل في غيرها قبل البيان في تلك من العقل، في هذه من النقل، هكذا على الأول. على الثاني أو على الثالث ما كنا معذبين في كل الموارد العقلية وغيرها حتى نبين من قبل الشارع، يتبين يكون بيان شرعي، ها، من باب أن اللطف يقتضي تأكيد العقل بالنقل في العقليات منها، أما في النقليات فواضح ليس فيها حكم عقلي فنحتاج إلى النقل. في الثالث ما كنا معذبين على الأقل في خصوص النقليات التي ليس فيها استقلال عقلي حتى نبين، وفي كل ذلك ينفعنا في موارد البيان الشرعي، يقول لا نعذب حتى نبين، في موارد العقلي أيضا يقول هكذا بناء على الاحتمال الأخير والحاجة إلى تأكيد العقل بالنقل فبها ونعمل. لا يقول لا يهم، نقول في العقليات البيان العقلي كافي واستقلال العقل كافي، ولا نريد أن نثبت البراءة حتى هنا، نريد أن نثبت البراءة في موارد عدم بيان لا من العقل ولا من النقل، وهذا المعنى ثابت بهذه الاحتمالات إذا تأملت فيها جيدا. فيثبت المطلوب هذا. وأشكل المصنف على هذا الاستدلال بما حاصله أن الاستدلال المذكور بأحد الاحتمالات المذكورة يتم لو أريد من التعذيب الأخروي الذي هو العقاب ليكون المعنى من دون بيان، وطبعا في محله أثبتنا ليس المقصود ونثبت، أثبتنا نحن في الكفاية إن شاء الله في الرسائل يأتي البيان، ليس المقصود به البيان الواقعي، مجرد أن الشارع قال وإن لم يصلني، على الشارع وظيفة أن يقول ويجعله في مظانه، وعلي وظيفة أن أفحص، فإذا فحصت فلم يصلني كفى في تحقق عدم البيان وإن كان الشارع قد قال واقعا. فالبيان الواقعي ما ينفع، لابد أن يكون بيانا واصلا، لكن طبعا ليس واصلا بنفسه وأنا جالس في البيت، واصلا ولو بفحصي، واضح؟ هذا المقصود، هذا من جهة أخرى افترضه مسلما هنا. فعلى تقدير أن يراد بالعذاب عقاب الآخرة يصبح المعنى هكذا، قبل أن يصلك البيان يعني بالفحص، إذا فحصت فلم تظفر بالبيان منا أو مطلقا منا أو من العقل على اختلاف الاحتمالات الثلاثة، من دون أن يصلك البيان لا عقاب في الآخرة، فتكون هذه الآية دليلا على البراءة اللي هي قاعدة مؤمنة للمكلف عن عقاب الآخرة لا عن صواعق ورجفات وخسفات الدنيا من التعذيب الذي كان يقع في الأمم السابقة. فالاستدلال يتم على هذا، لكن ظاهر الآية إرادة هذا النوع الثاني العذاب الدنيوي كالخسف والصواعق وأمثال ذلك، طوفان وزلاز ما أدري مما ذكر في الكتاب وغيره. من أين تقول الظاهر هو هذا المعنى؟ يقول لأن الآية تقول ما كنا معذبين، وإن كان هو ما ذكر لكن هذا هو المقصود، ما كنا معذبين يعني ماذا؟ يعني في السابق ما كنا معذبين لتلك الأمم حتى نبعث إليهم رسولا، ما كنا نأخذهم بالرشفة أو بالصاعقة أو بالطوفان أو نرسل ضفادع وقمل وما أدري ماذا حتى نبعث رسولا، وحينئذ لا دخل لها بما نحن فيه ولا تدل على المطلوب. يقول أنتم من عذاب الدنيا في أمن ما لم نبين، لأنه جعلنا البعث الرسول كناية على البيان، أنتم في عذاب الدنيا في أمن ما لم يكن بيان، أما من عذاب الآخرة فهي ساكتة ولا ربط لها به، فليس فيها ما يؤمن ما يفيد البراءة اللي نحن في صددها وهي المؤمنة عن عذاب الآخرة، فليست تنفع في الاستدلال. ولكن وهذا الإشكال موجود، يمكن أن يقال للمصنف عبارة ما كنا ليست تعني فعلا ماضيا بمعنى الزمان، أي ما كنا يعني ليس من شأننا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني شو؟ يعني في السابق، يعني لا، فيما هو اللائق فيه تعالى والمقدر في حقه تعالى، ما كان هذا المعنى. ليس من شأننا أن نعذب وأنت فيه. يمكن أن تكون الآية من هذا القبيل: ما كنا وما كان لنا وليس من شأننا ولا يليق بنا ويقبح علينا أن نعذب من دون بيان. إذا كان هذا هو المعنى ولم يعد المراد بها المضي، فليس فيها ما يدل على أن المقصود عذاب أخرى، عذاب دنيوي. نعم، قد يقول قائل: ولا تدل على أن المقصود عذاب أخروي، لكن يمكن أن نقول بالإطلاق تشمل كلا العذابين، لا في دنيا ولا في آخرة نعذب إن لم يكن بيان، لأن هذا لا يليق، ليس مما ينبغي، فتصبح دالة على المطلوب. إن تمت الدلالة من سائر الجهات. قال:
لا يمكن أن نقول بقرينة حتى نبعث رسولا أنها العذاب الأخروي، أن العذاب الدنيوي غير مقيد أو محصور أو مرتب على بعث الرسول.
شو من أين قلت؟
فأقول مثلا لا، يعني
من أين أتيت أنه غير مقيد؟
لا، أقول العذاب الدنيوي.
لا، هو عندك،
هو أعم من كوني الرسول مبعوثا أو لا، غير مرتبط العذاب الدنيوي.
هو هذا من أين؟ هل عندك دليل عقلي يقول إن الله تعالى يعذب من دون بعث الرسول وقبل بعث؟
تعذيب أقواما فرضا لم يكن مثلا.
خب، هذا فرضا شيخ نجيب.
لا، أقول يعني العقل لا يوجد ملازمة بين التعذيب الدنيا وبعث الرسول.
ولماذا؟ هي الآية تقول،
أصل بالآية إلى العذاب الأخرى.
وما هو مش ثابت بغض النظر عن الآية أنه كما تقول، حتى أحملها عليه، أنه حتما غير مقيد ويجوز إيقاعه قبل بعث الرسول. إذا ثابت هذا المعنى بدليل عقلي أو نقلي، حينئذ يمكن أن نقول ما تقول. أما إذا غير ثابت، كيف أجعله قرينة؟
وليس الأصل لعدم كون هذه القرينة موجودة، يعني التعذيب ما المثبت ربطه ببعث الرسول إن كان دنيويا؟
ما المثبت خلافه وأنت تدعي خلافه؟
الأصل.
لا، ما في أصل. هذا من أين أصل؟ يعني شو، حالة سابقة أو شيء؟
يعني المشيئة الإلهية تتعلق دون بعث الرسول بأي عذاب؟
هذا من قال إن هذا يجوز حتى تقول هذا أصل؟ أثبته بالدليل نقول هو أصل. ما فيش أصل عملي هنا مثلا، يعني فيما يجوز في حق الله وما لا يجوز. عندك دليل يقول هذا لا مانع منه عقلا، أو دل النقل يقول الله سبحانه وتعالى يعذب بنكتة كذا وكذا قبل بعث الرسل، ما في مانع، لا بأس. أما إذا ما في دليل فما من أصل في هذا المقام نقول هو. والآية تقول، إذا لم يكن أصل، الآية تقول لا يعذب حتى يبعث، ماذا أصنع؟
أقول عذاب أخرى.
كيف؟ إذا هذا يعني بتخصيص بلا مخصص، إذا أتني بالدليل على التقييد حتى نصرفها. لولا هذا الدليل هي في نفسها بالبيان الذي بيناه تصبح مطلقة. إذا كان عندك دليل أصرفها بالدليل من دونه بالبيان الذي قلنا، وأنت لم تناقش في البيان، أردت أن تأتي بقرينة من خارج. إذا لم تأتي بالقرينة أقول لك ما الصارف للآية عن هذا، لا موجب للصرف. يعني
الرسول إذا أحد الطوارق إذا أتت لحظة الرسول فهو يأتي إلى الفصل بين الأمم، إما بالاستئصال وإما بالتمتع بالحياة الدنيا إلى أجل مسمى.
هون
فلعل هذه الرسولة هي كاشف بأن العذاب عذاب دنيوي، لم تقل نبيا، قالت رسولة.
بلى، الرسول يعني من بعض آثار رسالته أو رسوليته أنه كما قلت يجيء للفرق والاستئصال إلى آخره، لكن لا ينحصر الفرق والاستئصال بذلك، صحيح؟
يعني بعد الاستئصال مجموعة من الروايات، الرسول حينما تأتي لها،
أو أقصد لا يكون الاستئصال فقط والعذاب الدنيا وفقط مع ذلك، يمكن أن يكون بغيره، يمكن أن لا يكون. على كل حال الآية علامة تدل، يعني هذا بزعمكم يكفي قرينة مثلا أن الرسول هذا مثلا الرسول يبعث ليكون فارقا بين الأمم ولو بمثل الاستئصال. إذن الآية تقول ما كنا معذبين، يعني بعذاب الاستئصال، حتى نبعث رسولا، لأنه كذا. طيب وبالعذاب الآخرة كنا معذبين ولو قبل أن نبعث رسولا، ولماذا لا تكون تقول الاثنين؟ يعني كون هذا من وظائف الرسول لا يجعل قرينة على الاختصاص، يمكن الشمول، دخول هذا، ونحن ما ادعينا أكثر من الشمول. لا عذاب دنيوي حتى يبعث الرسول لأنه هو الفارق وبه الاستئصال مثلا، وأيضا لا عذاب أخروي حتى نبعث رسول، يعني هذا لا يدل على الاختصاص، هذا يجعل ما تقول من العذاب الدنيوي مشمولا. نعم، أما أن الدلالة محصورة فيه والآية مختصة به فلا أشعر أن هذه تكفي للقول بالاختصاص، ومع ذلك لا بأس بزيادة التأمل. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بناء على أن بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، وإلا إذا لم نجعله كناية يصبح الكلام لا عذاب حتى يبعث الرسول، يعني شخص الرسول لا عذاب قبل البعثة، هكذا. وبعد البعثة ماذا؟ لا ينفعنا، نحن نتحدث بعد البعثة. بعد البعثة وتبليغ الأحكام وفحصنا عنها، ثم شككنا في بعض المسائل في التكليف، وبالتحديد في محل نزاعنا الآن في التحريم، ولعل الرسول بين الحرمة واقعا لكن لم تصلنا فهي محتملة، نريد أن ننفيها فعلا وفي الظاهر ونؤمن أنفسنا عن الارتكاب بعد البعثة. الآية حينئذ لا تقول شيئا حول ما بعد البعثة، تقول قبل البعثة ما في عذاب، لكن عندما نجعله كناية عن البيان يشمل ما نحن فيه مما بعد البعثة، بإضافة القيود التي أضفته على البيان، وأنه لا يقصد به الواقع بل الواصل، ولا يقصد به الواصل وأنت في بيتك تؤرجل أو نائمة أو نحو ذلك، بل الواصل بعد الفحص والبحث وعدم الوجدان، الواصل بالفحص، إذا فحص فوصل فهو، إذا فحص فلم يصل لم يتحقق بيان واصل بالفحص، ها حينئذ يتم الموضوع. ذاك في الدليل العقلي وحسب الظاهر، يعني في البراءة العقلية وحسب الظاهر في النقلية أيضا. نعم، الشبهات الموضوعية دل الدليل فيها على أنه لا يجب الفحص. قال بناء على أن بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، لأن البيان يكون بالرسول غالبا، كما في قولك لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن، تكني به كناية عن دخول الوقت. إذن الآن إلى الآن ماذا قال؟ كناية عن بيان التكليف، أي بيان العقلي أو النقلي أعام، بيان مع التزامك بتعميم موارد ذلك للمستقلات وغيره، ففي كل بحسبه. الآن يغير ويقول أو عبارة عن البيان النقلي لا مطلق بيان التكليف. فالتفت جيدا، كلمة كناية عن بيان التكليف السابق يعني عن البيان الشامل للعقل والنقلي، الآن يخصص أو عبارة عن خصوص البيان النقلي، على هذا احتمالان: الأول وتخصيص العموم، ما كنا معذبين في كل الموارد حتى يبين الشارع، يقول لا في خصوص غير المستقلات العقلية، لأن في المستقلات العقلية هناك بيان عقلي يعتمد عليه لا يحتاج إلى بيان الشارع، ولا يقف التعذيب على بيان الشارع، يكفي مخالفة حكم العقل في استحقاق العقاب، واضح هذا الاحتمال، ويخصص العموم بغير المستقلات. أو يحافظ على العموم للمستقلات كما في الأول، لكن يلتزم بوجوب التأكيد لحكم العقل بالنقل، وعدم حسن العقاب إلا مع اللطف بتأييد العقل بالنقل. هذا بيّن لك أن منشأ القول بالتأكيد والتأييد اللطف بتأييد العقل بالنقل، لا يحسن العقاب إلا بذلك، وإن حسن الذم بمجرد حكم العقل. هذا بناء على أن منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذم، الذم يبقى مستحقا ما دام هناك حكم من العقل. نعم العقاب يتوقف على اللطف بالتأكيد من قبل الشارع كما صرح به البعض، وعلى أي تقدير، فيدل على نفي العقاب قبل البيان، وفيه أن ظاهره الإخبار بوقوع التعذيب سابقا في الأمم بعد البعث. إلى الآن العقاب الأخروي ما وقع، ما قامت القيامة وما حوسب الناس ولا عذبوا، فالحديث عن الوقوع السابق يعني في الأمم الدنيوية، فيقتص بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة. هذا المطلب الجديد فيه دقة وطويل، وكل ما نقوله اليوم في الدقائق الباقية يصبح محتاجا إلى الإعادة، فهذه الدقائق لكم، والحمد لله رب العالمين.
يلتزم بوجوب التأكيد.